بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب وقت الفجر. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين يعني آية. وبه إليه قال: حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلينا. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قوله: باب وقت الفجر، ذكر فيه حديث تسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين عن أنس. فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه فجعله من مسند زيد بن ثابت، ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام. وأما رواية سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة فهي عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر، وفي رواية السرخسي والمستملي تسحروا، فجعله من مسند أنس. وأما قوله تسحروا بصيغة الجمع فشاذة، وترجح عند مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد، ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلية أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال عن أنس عن زيد بن ثابت. والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد. ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وابن حبان ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. قال: يا أنس، انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. فعلى هذا فالمراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور أي أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن إذا طلع. قوله: قلت كم كان بينهما، سقط لفظ كان من رواية السرخسي والمستملي، ووقع عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام قلنا لزيد، ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خالد هو الأنس هو القائل كم كان بينهما. ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد قلت لأنس فهو مقول قتادة. قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدا وقتادة سأل أنسا، والله أعلم. قوله: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، كذا للكشمهني بصيغة التثنية، ولغيره فصلينا بصيغة الجمع. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، وهي قراءة 50 آية أو نحوها، قدر ثلث 5 ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ. فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. يعني يا سيدنا ثلث 5 ساعة؟
يعني الساعة لو قسمناها على 5 ثم أخذنا ثلث الناتج.
طب وهو الساعة اللي هي المعاصرة؟
أظنه
أعتقد لا.
أظنه يعني 50 آية، في كم تقرأها؟
متوسط مثلا ممكن 5 دقائق 10 دقائق بس.
هي في هذا النحو. ما لو قسمنا حتى الساعة المعاصرة على 5 فيها كم؟ 12
تمام.
بلس 4 4 دقائق، قريب من هذا يعني.
تمام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس والله أعلم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمغوطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. قوله عن أخيه هو أبو بكر عبد الحميد وسليمان هو ابن بلال، وسيأتي الكلام على حديث سهل بن سعد في الصيام. الغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح في أول الوقت، وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة، ولفظه أصرح في مراده في هذا الباب من جهة التغليس بالصبح، وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك. وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافيع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفير بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر، وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا، وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس. وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف وغيره أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في غير وقتها غير ذلك اليوم، يعني الفجر يوم المزدلفة، فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير، فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير، لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى أعلى أعلم. قوله في حديث عائشة: كنا، قال الكرماني: هو مثل أكلون البراغيث، لأن قياسه الإفراد وقد جمع. قوله نساء المؤمنات تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحو ذلك، حتى لا يكون من إضافة شيء إلى نفسه. وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم. قوله يشهدنا أي يحضرنا، وقوله لا يعرفهن أحد رواه الداوودي معناه لا يعرفنا أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرأي إلا الأشباح خاصة، وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة، وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم. وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطاً. وقال الباجي: هذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كن منتقبات لمنع تغطية. نعم، إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن للغلس. قلت: وفيه ما فيه، لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر، والله أعلم. قوله متنفعات تقدم شرحه، والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء، وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود. قوله ينقلبن أي يرجعن، قوله من الغلس من ابتدائية أو تعليلية، ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، لأن هذا إخبار عن رؤية المتنفعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس. وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الغيبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، فكأنه جعل التنفع صفة لشهود الصلاة، وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف، والله أعلم. وبه إليه قال: باب من أدرك من الفجر ركعة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قوله: باب من أدرك من الفجر ركعة، تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط من الترجمة في باب من أدرك من العصر ركعة. قوله: يحدثونه أي يحدثون زيد بن أسلم، ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: فقد أدرك الصبح، الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفي بذلك، وليس ذلك مرادا بالإجماع، فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد أدرك الصلاة. وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر. وقال مثل ذلك في الصبح. وقد تقدمت روايات المصنف في باب من أدرك من العصر ركعة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال فيها: فليتم صلاته. وللنسائي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. وللبيهقي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوة تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصور للنسخ بالاحتمال. والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم، وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك. وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما
ما
أصحاب
يقدر عليه أحد.
تمام. وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء. وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء. وقيل: يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما، والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، والله أعلم. لطيفة. أورد المصنف في باب من أدرك ركعة من العصر، في باب من أدرك من العصر طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة، لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر العصر وقدم في هذا ذكر الصبح، فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من الاهتمام، والله الهادي للصواب. وبه إليه قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله: باب من أدرك من الصلاة ركعة، هكذا ترجم وساق الحديث بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري، وأحال به على حديث مالك، وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم، ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب، قدم قوله من الصلاة على قوله ركعة. وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يريده، إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله ضره ما أكثر اطلاعه. الظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل 10 أبواب، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا، ويؤيده أن كل منهما برواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وقال الكرماني: الفرق بينهما أن الأول في من أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا في من أدرك من الصلاة ركعة، كذا قال. وقال بعد ذلك: وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء، وهو الصحيح، انتهى. وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت بخلاف ما قال أولا. وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة، وقيل المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك. وقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها، وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق، وكان فيه شذوذ قديم منها: إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو بقي واحد. وعن الثوري وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام، أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي العالية: إذا أدرك السجود أكمل بقي وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم، ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه. وبه إليه قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. قوله باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس يعني ما حكمها؟ قال الزين بن المنير لم يثبت حكم النهي لأن تعيين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف، وخاصة الترجمة بالفجر من اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر، لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب. قلت أو لأن العصر ورد فيها كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها بخلاف الفجر. قوله هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. قوله عن أبي العالية هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير، ووقع مصرحا به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة، وأورد المصنف من طريق يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية، والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كان الطريق هشام أعلى منها. قوله شهد عندي أي أعلمني وأخبرني ولم يرد شهادة الحكم. قوله مرضيون أي لا شك في صدقهم ودينهم، وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن همام شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر، وله من رواية شعبة حدثني رجال أحبهم إلي عمر. قوله ناس بهذا أي بهذا الحديث بمعناه، فإن مسدد رواه في مسنده ومن طريقه البيهقي، ولفظه حدثني ناس أعجبهم إلي عمر، وقال فيه حتى تطلع الشمس. ووقع في الترمذي عنه سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي. قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت، إذ لا بد من أداء الصبح فيتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه. قوله حتى تشرق بضم أوله من أشرق، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت، ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ حتى ترتفع الشمس، ويغوى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب، يقال شرقت الشمس أي طلعت، ويؤيده رواية البيهقي من طريق أخرى عن أبي عمر شيخ البخاري فيه بلفظ حتى تشرق الشمس أو تطلع على الشك. وقد ذكرنا أن في رواية مسدد حتى تطلع بغير شك، وكذا هو في حديث أبي هريرة الآتي في آخر الباب الآتي آخر الباب بلفظ حتى تطلع الشمس بالجزم، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة. قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب آخر أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي، واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، ويلتحق ما له سبب. قلت وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم عن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه، وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية انتهى. وقال غيرهم الدعاء التخصيصي أولى من الدعاء النسخي، فيحمل النهي على ما لا سبب له
هي
ويخص
كلمة
منه.
انتهى الأخيرة هذه لمن؟
كلمة إيه؟
انتهى هذا
انتهى هنا.
الأخير من كلام ابن حزم،
نعم هو
لكنه
وبذلك،
لم يكن ينقل عنه قولا.
وحكى آخرون
شنو
وما ادعاه
الكلام بدأ فيه؟
انتهى.
قال النووي صح؟
لا هو كلام الإمام ابن حجر، كلام
بعدها
الإمام ابن حجر
قلت
نفسه.
بابن حجر. طيب فما بال كلمة انتهى؟
هو يعني كأنه يقول انتهى تعقبي علي، أو انتهى تأويلي لما ذكر أو لما نقلت،
نعم
لأن هو نقل عن كثير يعني، فكأنه يعني أراد أن هو يقول انتهت هذه الجزئية أو انتهى ما لدي فيه.
شيخنا لا لا عفوا
هكذا عندك حسن؟
أيوة موجودة باللفظ نفسها يعني، ولكن لعله هو لأنه نقل إجماعان، عارف كيف؟ الإجماع الأول نقله النووي والثاني، فلعله انتهى الحديث عن الإجماع الثاني.
لا بأس لا بأس، والتوجيه وارد، لكن أنا كنت أتبين يعني يختم بانتهى مقولة من. نعم جزاكم الله خير.
قال
وقال غيرهم الدعاء
قال وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة والله أعلم. وقال البيضاوي اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر عند الطلوع والغروب وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه. قلت بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم. وقال الشافعي وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل. وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحكم المنظورة أيضا. وقال مالك تحكم النوافل دون الفرائض. ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الطواف. تنبيه لم يقع
يعني
لنا تسمية،
ما قالش انتهى على الرغم من أنه كله
نعم.
كلام البيضاوي.
نعم تنبيه لم يقع لنا تسمية رجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث، وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم مذكورون فيها عند قول مصنفها وفي الباب عن فلان وفلان، ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبدته. قوله عن هشام هو ابن عروة بن الزبير. قوله لا تحروا أصله لا تتحروا، فحذفت إحدى التائين والمعنى لا تقصدوا، واختلف أهل العلم في المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به، فقال لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له. وقد روى مسلم من طريق طاووس عن عائشة قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها انتهى. وسيأتي من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بين بابين بعد بابين وربما نعم بعد بابين وربما قوى ذلك بعضهم وربما قوى ذلك بعضهم بحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، فأمر بالصلاة حينئذ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده. ومنهم من جعله نهيا مستقلا وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، وهو قول الأكثر. قال البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق. وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء كما سيأتي، وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه، فلا اختصاص له بالوهم، والله أعلم. قوله: وقال حدثني ابن عمر، هو مقول عروة أيضا، وهو حديث آخر، وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك بن سعيد ومحاضر كلهم عن هشام، وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من رواية عبد الله بن نمير عن هشام. قوله: حتى ترتفع، جعل ارتفاعها غاية النهي، وهو يقوي رواية من روى الحديث الماضي بلفظ حتى تشرق من الإشراق، وهو الارتفاع كما تقدم. قوله: تبعه عبدة، يعني ابن سليمان، والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان، يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام. ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في باب بدء الخلق وفي الحديثان معا، وقال فيه: حتى تبغز بدل ترتفع، وقال فيه: لا تحين بالياء التحتانية، والنون فيه، والنون، وزاد فيه، نعم، بالياء التحتانية والنون، وزاد فيه: فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين. وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار، فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة. وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي، حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه، وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به. وسيأتي الكلام على المراد بقوله بين قرني الشيطان في أوائل بدء الخلق إن شاء الله تعالى. قوله: حاجب الشمس، أي طرف قرصها. قال الجوهري: حواجب الشمس، أي نواحيها. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. قوله: عن عبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله: حفص بن عاصم، أي ابن عمر بن الخطاب، وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور في الإسناد. قوله: وعن صلاتين، محصل ما في الباب 4 أحاديث، الأول والأخير يتعلقان بالفعل، والثاني والثالث يتعلقان بالوقت، وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك، وسيأتي الكلام على البيعتين في كتاب البيع، وعلى اللبستين في كتاب اللباس. قوله: بعد الفجر، أي بعد صلاة الفجر كما تقدم.
نعم، جزاك الله خيرا.
أمين يا رب، جزاكم مثله.
حضرتك محمد.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قوله: باب لا تتحرى، بضم المثنات الفوقانية والصلاة بالرفع لأنها في مقام
لا
الفاعل.
لا تتحرى
والصلاة، والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل، أو بفتح المثنات التحتانية، والصلاة بالنصب والفاعل محذوف، أي تتحرى الصلاة، أي المصلى. وقد تقدم الكلام على حديث أي المصلي، أي المصلي. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في الباب الذي قبله، ولا تنافي بين قوله في ترجمته قبل الغروب وبين قوله في الحديث عند الغروب لما نذكره قريبا. قوله: لا يتحرى، كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع، أي لا يكون إلا هذا. قوله: فيصلي بالنصب والمراد نفي التحري والصلاة معا، ويجوز الرفع أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فيصلي فيه. وقال ابن خروف يجوز فيه ليصلي ثلاثة أوجه: الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع أي لا يتحرى فيصلي، والنصب على جواب النهي، والمعنى لا يتحرى مصليا. وقال الطيبي قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي، ويصلي بالنصب لأنه جوابه، كأنه قيل لا يتحرى فقيل لما فأجيب خيفة أن يصلي، ويحتمل أن يقدر غير ذلك. وقد وقع في رواية قال النبي في الموطأ لا يتحرى أحدكم أن يصلي ومعناه لا يتحرى الصلاة. قال أبو خير رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح أي بن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله عن صالح هو ابن كيسان، ولم يخرج البخاري صالح بن أبي الأخضر شيئا. قوله لا صلاة قال من دقيق العيد وصيغة النفي في ألفاظ الشرع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي الحسي، لأن لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولوية. وعلى هذا هو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلي. وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. وأي بذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية، في رواية مرتفعة. فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما والله أعلم. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة فلازمه ألا يقصد له المكلف، إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه. قوله لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، وصرح به مسلم من هذا الوجه في الموضعين. قال ابن خليل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. قوله حدثنا محمد بن أبان والبلخي وقيل الواسطي، لكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة. قوله عن معاوية إسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة خطبنا معاوية، واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران، وخالف عثمان بن عمر وأبو داود الطيالسي فقال عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية، والطريق الذي اختار البخاري أرجح، ويجوز أن يكون أبي التياح فيه شيخان. قوله يصليهما أي الركعتين، والحموي يصليها أي الصلاة، وكان وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما، وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلى بعد الظهر. وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم على النافي. وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة كان ليصليهما في المسجد، لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي، لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده، فألحق بها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنهي فيه محمول على ما لا سبب له. وأما من يرى عموم النهي ولا يخص بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يفطر جحان الأول، والله أعلم. الأول شيخنا الذي هو
حدثنا عبدة،
بس نفهم يعني الراجح في المسألة في قولي ولا يفطر جحان
الأول. هذه مسألة قلنا سابقا تفصيلا فيها، قلنا أن المسألة تختلف باختلاف قواعد الترجيح. فعندنا مثلا الشافعية يقولون الفرائض لا يمنع منها، والنوافل التي لها سبب لا يمنع منها، والنوافل التي ليس لها سبب هذه يمنع منها، والنوافل التي لها سبب لكن السبب فيها متأخر تلحق بما ليس له سبب، كمثل مثلا من يصلي ركعتين يحرم بعدهما، من يصلي ركعتين يستخير بعدهما، وهكذا. فالسبب متأخر، فهذان النوعان فقط هما اللذان يمنع منهما. هذا الذي أردته؟
يعني أكثر ركعتين بعد العصر، يعني هل من فاته مثلا سنة الظهر لو أن يستنى بهذا الهدي النبوي فيقضيهما بعد العصر؟
من يرجح رأي الشافعية ومضى على تقليده، نعم له أن يصلي الركعتين اللتين تفوتانه من بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر، تصليهما بعد العصر. وكذا كل صلاة من الصلاة التي تدخل في هذا التفصيل الذي ذكرته يمنع فقط من صلاة لها سبب متأخر أو صلاة ليس لها سبب التي نسميها النافلة المطلقة.
السلام عليكم شيخنا.
يا مرحبا، وعليكم السلام.
أحسن الله عليكم. الحديث الأخير قال كما سأتي في الباب الذي بعده فألحق بها ما له سبب وبقي هكذا عندكم عندي ونفى ما عدا ذلك، ما أدري إذا كانت يعني تفيد المعنى أم لا.
عندما بقي عند فألحق بها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه،
عندي ونفى ما عدا ذلك على عمومه.
لا، وبقي ما عدا ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم.
ماشي. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام.
عندنا في قوله حدثنا عبده وابن سليمان وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب الذي قبله، صحيح؟
نعم صحيح.
هذا متعلق بحديث آخر،
تعلق بالحديث اللي ما قرأه.
لأن نسختك فيها تفصيل كل حديث وتحت الشرح. تمام. تفضل اقرأ الحديث.
أقرأ الحديث.
نعم.
قال أبو خير رحمه الله حدثنا محمد بن سلام. نعم. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال البخاري رحمه الله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قوله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، قيل آفى البخاري ترجمة لذكر المذاهب عن ذكر الحكم بالبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف، ومحصل ما يرد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، و ولا يعقب على ذلك أن من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار عن الغالب المعتاد. وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. في الجملة عدها، في الجملة عدوها أربعة أجل.
نعم.
عدوها أربعة أجل. وبقي خمسة الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. في أربعة أحاديث، حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم، ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصلي، لفظ أبي داود حتى يعدل الرمح ظله، حتى يعدل الرمح ظله.
يعني حتى يساوي يعني.
نعم. حديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصلي. وحديث السنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها.
نعم.
ثم
حديث
الشيطان يعني. نعم. فإذا زالت فارقها. وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وحديث مرسل مع قوة رجاله. وبقي حديث أخر ضعيفة وبقضية هذه الزيادة. قال عمر الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار عن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك. عن أبي سعيد المقبوري قال أدركت الناس هم يتقون ذلك ومذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. قال معد البر قد روى مالك حديث الصنابحي فإما أنه لم يصح عنه وإما أنه رده بالعمل ذكره انتهى. ويستثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل غاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة بإسناد انقطاع، وقد ذكر له في شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله أعلم. فائدة: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال يكره في الحالتين الأولين ويحرم في الحالتين الأخيرتين. لمن قال بذلك محمد بن سيرين، محمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر فدل على أنه لا يحرم، وكأنه
يحمل فعله
على بيان جوازه، وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. روى ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا حتها بعد العصر حتى تصفر. في قال ابن حزم يحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. المفروض إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه، والله أعلم. قوله رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. يريد أن حديث هؤلاء الأربعة هي التي تقدم إيراد في الجابين السابقين.
وهنا نقول رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة.
نعم.
وبدأ يفصل فيها. نعم.
يريد أن حديث هؤلاء الأربعة التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء، لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ الثقة فيجب قبولها. قال أبو خير رحمه الله حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحد يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبه. قوله حدثنا حماد وابن زيد. قوله أصلي زاد الإسماعيلي في أول من وجهين عن حماد بن زيد كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي إلى آخره. قوله ألا تحروا
تحروا
ألا تحروا أصله تتحروا أصله تتحروا أي تقصدوا. وزاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث أبي جريج عن نافع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه يطلع بين يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس. تنبيه. قال بعض العلماء المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة في حالة الصلاة المطلوبة جماعة لمن لم يصليها. وإن الملكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس. وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح.
يعني الحديث صلوا قبل المغرب. نعم. جزاك الله.
أنا شيخ مبارك الله في الإذن.
يختم معنا الشيخ عماد.
نعم جزاكم الله خير.
تفضل سيدي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين. صوت واضح؟
واضح إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بإسناد فضيلتكم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بإسناد إلى البخاري قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. فقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. وكان يحب ما يخفف عنهم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الساجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال الزين ابن المنير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها قوله وقال كريب يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره. وطرف من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده قبيل كتاب الجنائز وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. وقولها في الرواية الأخرى ما ترك الساجدتين بعد العصر عندي قط. وفي الرواية الأخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية. وفي الرواية الأخيرة ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب
من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنا قضيها إذا فاتت، أنا قضيهما إذا فاتت، فقال لا. في رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه. نعم. فائدة: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد، أو ثم لم يعد.
لم يعد.
قال الترمذي: قال الترمذي: حديث حسن. قلت: ومن رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح هو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي، أو المثبت مقدم على النافي.
مثبت
كان المثبت فيتقال كذا. رواه النسائي أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله
نعم
جزاك الله وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. الحديث. وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. قوله أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به. في رواية البيهقي من طريق إسحاق بن الحسن والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم من شيخ البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر، فقالت: والذي ذهب بنفسه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه أيضا فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في رواية قريب عن أم سلمة التي ذكرناها في باب إذا كل ما هو يصلي. ففي أول الخبر عن قريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهرة أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر ويقول لها: إنا أخبرنا أنك تصليهما.
وقل لها إنا أخبرنا أو أن أخبرنا أنك تصلينهما.
بإثبات النون يعني؟
نعم. نعم هذا ملحوظ من البداية.
قال: وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث. تنبيه: روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه. فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بكير عن ليث عن أبي الأسود عن عروة عن تيمين الداري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له وفيه: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. وهذا أيضا يدل لما قلناه، والله أعلم. قوله ما خفف عنهم في رواية المستملي ما يخفف عنهم، وسيأتي الكلام على ذلك في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى. قوله هشام هو ابن عروة، قوله ابن أختي بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف، وأثبته الإسماعيلي في روايته. قوله عبد الواحي هو ابن زياد، والشيباني هو ابن إسحاق، وإسحاق المذكور في الإسناد الذي بعده. نعم،
ما صلة هذا بأعلام النبوة؟ فالكلام هو كلام عمر وخشية عمر. أو
يعني هو لأجل أنه نعم لأجل أنه بعث بالحنفية السمحة وبالتيسير.
يعني في كلمة ما خفف عنهم وما يخفف عنهم.
قال قوله قال وأبو إسحاق المذكور في الإسناد الذي هو السبيعي الذي بعده هو السبيعي. قوله يدعهما زاد النسائي في بيته فائدة. فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه. فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها. وكانت تتنفل بعد العصر، وقد أخرجه المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة والله أعلم. وقد روى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة، فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما، فرجع الأمر إلى ما تقدم. تنبيه قول عائشة ما تركهما حتى لقي الله عز وجل، وقولها لم يكن يدعهما، وقولها ما كان يأتيه في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
مقدمة تنافي هذا الكلام، يقول فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها وكانت تتنفل بعد العصر، لم يأتي بما يثبت أنها كانت تتنفل فيه. ليس في الأخبار التي أوردها
ذلك مع الكلام المتقدم، يعني
كانت تتنفل.
يعني وكانت تتنفل بعد العصر، الواو هنا استئنافية ليست معطوفة على ما قبلها. فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها، ثم قال وكانت تتنفل بعد العصر.
ماشي، ما هو كانت تتنفل بعد العصر هذا خبر عن فعل أم المؤمنين، وهذا ما لم يأتي عليه بدليل. غاية الدليل أنها أخبرت الدليل. أن النبي كان يفعل، وابن الزبير فهم من هذا أنه يفعله هو أيضا.
هو لم يأتي نعم بدليل على تنفلها بعد العصر، لكن هذا لا علاقة له بالكلام المتقدم موافقة أو مخالفة. يعني
قوله وكانت تتنفل بعد العصر أليس خبرا يحتاج إلى دليل؟
نعم، يعني هو في أثناء كلامه الغالب عليه أنه يأتي بالدليل على ما يثبته من أخبار أو ما يثبته من أحكام، لكن قد يجري منه أنه لا يذكر الدليل. يعني
نعم.
قال مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرض الصلوات مثلا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.